بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شحمد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري قال: واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة، فرجحوا الأول وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم إن للإثبات وما للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد، بأن يقال مثلا أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما بل أفادا شيئا آخر. أشار إلى ذلك الكرماني قال: وأما قول من قال إفادة هذا السياق للحصل من جهة أن فيه تأكيدا بعد تأكيد، وهو المستفاد من إنما ومن الجمع، فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس، لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. وقال ابن دقيق العيد:
أن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر.
وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة إنما للحصر،
دلة.
أو استدل على إفادة إنما للحصر، بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث إنما الربا في النسيئة، وعرضه جماعة من الصحابة في الحكم ولم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر، وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا. وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان. وقال ابن عطية: إنما لفظ.
إن كان الكلام من أول وأوضح من هذا لابن دقيق أو لابن حجر، فعندنا كذلك المحقق لم يوضح هذا.
نعم، جزاكم الله خير. وقال ابن عطية: إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع.
كتاب شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام.
نعم، جزاكم الله خير. الإلمام يعني أم
في الإحكام؟
نعم.
والإلمام كتاب آخر لكنه في الأحكام أحاديث.
قال الإمام في الأحكام. نعم، جزاكم الله خير. وقال ابن عطية: إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك.
فجعلوا
هو ده بقية كلام ابن عطية يعني؟
أظن
أنا أظن أن ابن حجر يعني
أو
يعقب على كلامي
يعني. فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينته.
نعم. قال: فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك. وأنا أظن يعني أن ده كلام ابن حجر يقول: فجعل يعني ابن دقيق العيد وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك. يعني هو يقول إن ابن دقيق العيد هو الذي جعل ذلك، يعني آخر كلام ابن دقيق العيد ساعدت عليه، ثم تعليق ابن حجر
لبن ابن
فجعل
عطية.
ابن عطية معذرة صعد عليه، ثم ابن حجر يقول فجعل يعني ابن عطية وروده الحصري مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك. الله أعلم. كلام غير ابن عطية يعني.
ويكون في كلام
قال
ابن
وكلام
عطية
غيره
نص لا يفارقه المبالغة والتأكيد، ده يبقى معناه أنه يفيد الحصر مجازا.
الصوت عند حضرتك بيقطع، مش عارف انا بس يعني ولا
تمام،
يعني.
نعم. شيخ قاسم،
هو عند المستقيمة سيدنا بدون تقطيع.
طيب تمام، خير إن شاء الله. نعم، طيب
الله.
نكمل إن شاء الله. وكلام
طب
غيره على
هو
العكس من ذلك.
هو مما يدل على ذلك ان ابن حجر يقول فجعل وروده الحصر مجازا يحتاج الى قرينه، ان ده اصلا كلام ابن عطيه، لانه يقول ويصلح مع ذلك للحصر ان دخل في قصه ساعدت عليه، يعني القصه هي القرينه التي تفيد الحصر، وان افادته الحصر ليس على الحقيقه، انما يحتاج الى قرينه، فبالتالي صار
فعل
مجاز.
فاعله ابن عطية.
ابن عطيه
ماشي.
قال فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى إنما الله إله واحد، فإنه سيق باعتبار منكر الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى إنما أنت منذر، فإنه سيق باعتبار منكر الرسالة، وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقا. تكميل: الأعمال تقتضي عاملين، عاملين نعم، الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصلح من الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها، ولا تصح من الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر. قوله بالنيات الباء للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيشترط ألا تتخلف عن أوله. قال النووي النية القصد وهي عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط، والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أن لا يأتي بمناف شرعا شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح تكمل نعم وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر. قال الطيبي كلام الشرع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا
يعني كأن
لغرض
كلام
من
الطيبي
جلب.
هنا لما أورده الحافظ ابن حجر أراد به ترجيح واحد من الأربعة، تعتبر تكمل تصح تحصل الخمسة تستقر.
لا أدري في
نعم،
الحقيقة.
لأنه يقول يعني هي وإن احتملت هذه الوجوه كلها من حيث الأصل، إلا أننا ينبغي أن ننظر من حيث الشرع. نعم،
نعم، جزاكم الله خير. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل. والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير لا عمل إلا بالنية. فليس المراد نفي الذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع. فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. وقال شيخنا شيخ الإسلام
مستمرة أيونا انقطع الصوت الشيخ قاسم.
أسد.
من عندي. وقال شيخنا شيخ الإسلام
نعم
بسم الله. أو الشيخ عماد يخرج ويدخل مرة أخرى.
تسمعني يا سيدي؟
أيوة نعم الآن. نعم، كنا وقفنا عند قوله
وكل
وقال شيخنا شيخ الإسلام. نعم.
نعم. قال: وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث: فمن كانت هجرته إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال. قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل، وقد تعقب على من يسمي القول عملا كونه عمل اللسان، بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحلف. وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف، والقول لا يسمى عملا في العرف، ولهذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازة، وكذا الفعل، لقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، بعد قوله: زخرف القول. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل والمعرفة، وفي تناولها نظر. قال بعضهم: هو محال، لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف، فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة. وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلا بأن له من يدبره، فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالا. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال. ورجح الأول أو ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فالاختلاف بينهم في اشتراط النية لها. ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها الوضوء، وخالف الأوزعي في اشتراطها في التيمم أيضا. نعم، بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه. تكميل: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، معاقبة للضمير هكذا.
الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة لنا.
هي اسم فاعل. نعم
نعم.
نعم قال: والتقدير الأعمال بنياتها. وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها، ومن كونه فرضا أو نفلا، ظهرا مثلا أو عصرا، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. الراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر. والله أعلم. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال القرطبي، اللي هو أبو العباس صاحب المفهم عند حضرتك في عزم،
لا لا، أنا ما زلت
قال
أتفحص ما الذي يعني يحرص عليه الشيوخ. نعم، فهم لم يعزوا شيئا مما سبق إلا في عزو حديث، تخريج حديث. نعم،
طب هم يطولون في التخريج يعني، ولا
وأيضا
تخريج؟
لا يطولون، بل ولا يذكرون التصحيح والتضعيف إلا قليلا.
نعم.
يعني مثلا في الحديث السابق قال: أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو فقط.
نعم يعني هذا مقبول، لأن الحافظ يعني إذا أورده فإنه إما أن يتكلم عليه أو يريده مورد الاحتجاج أو الاستشهاد أو الاستئناس، فلا حاجة لمعرفة الحكم. لكن من المهم يعني عزو الأقوال الموجودة في الكتب، لا سيما الكتب، الأقوال
وكان
التي لا تعرف أين هي.
مفيد جدا لو أنه حتى نصص على الكلام المنقول. فمثلا إذا هو نقل عن ابن دقيق فيحدد أول كلام ابن دقيق وآخره، حتى يعلم أن هنا انتهى كلام ابن دقيق وبدأ بعده مثلا تعقيب أو تكميل أو مناقشة من ابن حجر، لكنه لا يفعل هذا.
هذا مهم، هذا مهم. نعم، جزاكم الله خير. قال القرطبي: فيه تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. يبقى فجرح به كلام ابن حجر. تمام.
نعم، نول هنا. نعم،
وقال غيره
وضع نقطة عند نهاية الكلام والله أعلم، لأني تكرر هذا، لكن هل ذلك في كل موطن؟
نعم.
وتكررت يعني، تكرر أن يضع نقطة بخلاف الفاصلة، يعني كأنه يقول هنا انتهى الكلام المنقول وبدأ بعده كلام ابن حجر.
نعم. قال
فهنا
وقال
مثلا
غيره: بل تفيد،
قال: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال نقطة. نعم.
قال وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه، أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله: ما لم ينوه، أي لا خصوصا ولا عموما، أما إذا لم ينو شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل. وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف، فلا بد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد، والله أعلم. قال: وقال النووي: أخذت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا، ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. وقال ابن السمعاني في أمالي: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره فإنها ونظائره فإنها على خلاف الأصل. نعم. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها، وأفاد النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، أما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة، إنها لا تتردد بين العبادة والعادة، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا. ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابا. ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب أو تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقا أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. انتهى. ويؤيده قوله صلى الله عليه
يعني
وسلم:
إلى عمل القلب مع قول اللسان، ولا وأيضا عمل القلب وحده وإن لم ينطق اللسان.
هو ناقص بالنسبة لعمل القلب عن النية. يعني هو الآن يعني إذا حرك لسانه بالذكر لكنه غافل عنه، يعني غافل عن النية، والنية من عمل القلب، فيحصل به اللسان، يحصل به الثواب. نعم
نعم ويكون في مرتبة ثالثة.
نعم، جزاك الله خير. قال ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ أرأيت لو وضعها في حرام، وأورد على إطلاق الغزالي، وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده.
هم ممن ذهب إلى هذا الكعب من المعتزلة.
كان ذهب إلى
ينظرون إلى
أنه
العكس،
يؤجر.
كل وقت شغله بمباح كان يمكن أن يشغله بحرام فيثاب على هذا المباح من هذه الناحية.
نعم. طب هل ده مترتب على أصل من أصول المعتزلة يعني؟
لا أدري والله، ولكن هو مذهب مهجور يعني.
نعم.
لا
هو الذين يستدلون
الاستدلال هنا ده من خارج، صح؟ يعني هو ابن حجر استدل للغزالي، صحيح؟
نعم.
نعم.
يعني هو قال انتهى ثم قال وأؤيده،
إيه نعم.
لكن هو يعني الذين يستدلون بأن الإنسان قد يؤجر على ما لم ينوه، يستدلون بحديث الخيل لثلاثة فيها أجر، لرجل أجر ولرجل وزر، ثم ذكر في آخر الحديث أنها فما استنت في مرج فكانت أبوالها وأرواثها يعني فيها أجر، فيها أجر من جملة الأجور.
نعم، أظن والله أعلم أن النية العامة تشمل أو يكون لها نصيب في هذا، يأتي منها الثواب.
يعني تقصد أن يؤجر تبعا للنية الأصلية.
نعم، النية الأصلية في اقتنائنا
نعم.
يعني.
في النية للجهاد يعني، وليست للفخر ولا للكبرياء.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال: يخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه، كتحية المسجد كما تقدم. وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة، فإن عدتها تنقضي المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية. ونزع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية، لأن الترك فعل وهو كف النفس، وبأن الترك إذا أريد بها تحصيل الثواب إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشرع فلا بد فيها من قصد الترك، وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه. ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها، والذي أورده استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث استدلاله
هل
الثاني
يحصل الثواب بدونها؟
يعني هذه جملة موجودة،
تقول: وأما
والذي
استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في الطرق بحيث يقع العقاب بتركها، والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها، والتفاوت بين المقامين ظاهر.
نعم هذا موجود عندنا.
نعم.
والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس. فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية والعمل بجميع وجوهه للترك المجرد، والله أعلم. تنبيه: قال الكرماني: إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدئ يفيد القصر، ففي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى نوعان من الحصر، قصر المسند على المسند إليه، إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه التقديم المذكور. وطبعا طريقتهم
نعم.
قديما يعني في كتابة هذه المباحث أنهم يذكرون الشرح مثلا، ثم يقولون تنبيه، تكميل، فائدة، ونحو من هذا. وطبعا هذا غير مقبول الآن في الكتابات المعاصرة، لا يقبلون مثل هذا يعني.
نعم.
قوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا كما وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. قال الخطابي، وهذا في كتابه أعلام الحديث اللي هو شرح فيه البخاري، قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايات. نعم،
أولها
أول ماذا؟
أول شروح البخاري
على الإطلاق يعني؟ لا أدري، لكن هو أقدم الموجود حاليا، لكن على الإطلاق الله أعلم. قال: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب شطره. طبعا مخروم يعني جزء منه غير موجود، وليس بمعنى الخرم، ليس بمعنى الثقب يعني كما يظن. الخرم يعني إن صفحة مش موجودة، سقط في الصفحات أو قطع في الصفحة يعني. قال: ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. قال: ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفا، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرا، وفهم من قوله مخروما أنه قد يريد أن في السند من قبل.
كأنه هنا في الضبط جعلها فهم ابن السين يعني.
يعني عند حضرتك على المعلوم يعني.
أي نعم.
قال وفهم من قوله مخروما أنه قد يريد أن في السند انقطاعا، فقال من قبل لنفسه لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري حدثنا الحميدي وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب. وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. وقال ابن العربي في مشيخته لا عذر للبخاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه، لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام. قال وقد ذكر أو ذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا، فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تاما فسقط من حفظ البخاري. قال وهو أمر مستبعد جدا عند من اطلع على أحوال القوم. وقال الداودي الشارح الإسقاط فيه من البخاري فوجوده في رواية شيخي وشيخ شيخي يدل على ذلك انتهى. وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وابي اسماعيل التلمذي وغير واحد من الحميدي تاما، وفي مصنف قاسم بن اصبغ ومستخرجي ابي نعيم وصحيح ابي عوانه من طريق الحميدي. فان كان الاسقاط من غير البخاري فقد يقال لما اختار
لك ومستخرجي مع اثبات كلمه صحيح مع ابي عوانه.
يعني هو يعني يقول ومستخرجي ينبي أنه
مستخرجي أبي نعيم، يعني أبو نعيم له مستخرجان.
لا هو له مستخرج، له مستخرجان. نعم نعم،
يبقى هذا هو المقصود،
له مستخرجان. نعم نعم نعم،
يبقى على البخاري وعلى مسلم.
نعم له مستخرجان على البخاري وعلى مسلم.
نعم نعم، يبقى هذا المقصود.
نعم جزاك الله خير. أما أبو عوانة فعلى مسلم.
نعم.
قال ومستخرجي أبي نعيم وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي. فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال لما اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة. وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري. إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدر يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهب إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله. فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها
علم الله يعني
علم. نعم. فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته. نعم. ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتركية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصا. وحاصله أن الجملة المحذوفة
في كلامه يعني أن البخاري اختصر،
يعني يقول اختصر. هو سيتكلم عن الحصر. قال وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرغم من التزكية، وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضا للأمر إلى رب المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته.
نعم. وعندي
ولما كانت
بمعنى وبقى برضه. نعم.
ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط وإثار الأغمض على الأجلة وترجيح الإسناد الوارد بالصيغة المصرحة بالثناء على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخر قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عن قوله، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك، فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث. وعلى تقدير أن لا يكون ذلك، فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقال الكرماني في غير هذا الموضع،
هذا ترجيح لفكرة جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، ولا ترجيح لأحد الفعلين، الجملة الأولى أو الجملة الأخيرة؟
ترجيح جواز الاختصار يعني، هذا أقرب مذكور الآن معنا.
نعم بالأخير يعني، أنه يجوز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه.
هو الاختصار في الحديث قريب من الرواية بالمعنى يعني، يذكرونهما سريا، ويجيز يعني الاختصار والرواية بالمعنى للعالم بذلك يعني، دون أن يخالف سياق الحديث الأصلي. وقال الكرماني في غير هذا الموضع، إن كان الحديث عند البخاري تاما لما خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه. قلت لا جزم بالخرم لأن المقامات مختلفة، فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تاما. نعم. وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية، سمع ذلك القدر الذي روي أو الذي رواه. ثم الخرم يحتمل أن يكون
في مقام بيان أن النية، أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تاما.
دي جملة اعتراضية.
قال أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية، سمع ذلك القدر الذي روى. نعم. فيكون أثبت في كل مقام يعني ما سمعه.
نعم.
نعم.
نعم. ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه، ثم إن كان منه فخرمه. فخرمه ثم، لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وأن النية ينبغي أن
لو تكرمت سيدنا. هو في عدد كتير اشتكى أن ما فيش صوت، لكن أنا سامع الصوت عادي، فلو تكرمت فضلتك يعني نحن بس نحاول نعمل محاولات كده الخروج والعودة.
إن كان مسموعا لي ولك
لكن هو في عدد كتير كتب على الجروب إن ما فيش صوت على المنتدى، يعني عدد كتير
ودخلوا مرة أخرى.
نعم.
طب أنا ممكن
ولعلهم من مكان واحد. كذلك الإخوة الباقين يقولون نسمع.
لا
طيب لا بأس، نخرج وندخل مرة أخرى.
تمام إن شاء الله.
ممكن أخرج أنا يعني لما
نعم قصدت هذا. نعم يعني نعم. متحدثان فقط. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآن الصوت واضح للإخوة الذين كتبوا يعني أم لا؟
بسم الله. ودورهم بقى يكتبون لنا إن الصوت واضح أو لا. طيب الحمد لله، نكمل إن شاء الله. نعم.
تمام يا سيد.
تمام. ممكن نبدأ من عند قوله ثم الخرب يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه. نعم.
ماشي تمام. قال ثم الخرم يحتمل أو يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه ثم، لأن المقصود يتم بذلك المقدار. فإن قلت فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. انتهى. هو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولا سيما كلام ابن العربي. وقال في موضع آخر: إن إرادة الحديث تام من تارة وغير تام من تارة، إنما يختلف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه فلا خرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلا منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له. انتهى. وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، ساقه في موضع تاما وفي موضع مقتصرا على بعضه، وكثير جدا في الجامع الصحيح. فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند
على وجه، وأظن هذا صواب.
نعم، على وجه صحيح. نعم، بل إن كان أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني، وهكذا ما بعده. لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحا، وتارة بغيره إن كان فيه شيء. فليس له سند واحد يتصرف فيه الاتصال على بعضه بحسب ما يتفق، لا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتنامج سند ومتن في موضعين أو أكثر إلا نادرا. فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك، فحصل منه نحو 20 موضعا.
نعم، هذا كله رد على الكرماني، صحيح؟
على من؟
الكرماني.
كلام الكرماني، نعم.
نعم.
يعني هو البخاري أصلا يعني من علو كعبه في هذا الكتاب أنه لا يريد حديثا في إسناده ومتنه ويكرره، لابد أن يتفنى في إرادة الحديث، إما أن يريده بنفس المتن لكن يغير الإسناد، وإما يعني إذا ضاق عليه المخرج، يعني ليس عنده إلا سند واحد لهذا الحديث، فإنه يتصرف في المتن فيرويه بالمعنى أو يحذف منه، يسمى الخرم، يعني يحذف منه ويختصر على شيء منه، يعني يتفنن، لا يكرر البخاري رحمه الله عليه إلا مواضع يسيرة نادرة كما قال. قال: قوله هجرته، الهجرة الطرد، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. سبحان الله، لما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الكلام سهلا.
نعم. أنا مما كنت أملت لما سمعت بهذه الطبعة، طبعة الرسالة وشغل الشيخ شعيب ومن معه من الشيوخ الأجلاء، أن تكون مقسمة تقسيما موضوعيا، فمثلا يكتب على الهامش يعني شيء يسير يشير إلى بدء كلام وانتهاء كلام وبداية الكلام الجديد وهكذا، بحيث أن ييسر على من شاء مبحثا من المباحث في الحديث، خاصة إذا كان طويلا مثل هذا الحديث، أنه ينظر فقط في هذا الجزء. شأن الشيخ شاكر رحمه الله في رسالة الشافعي وغيره من العلماء،
يعني هو
وعمل
الطبعة عملها فريق، صح كده؟
نعم،
هو ده شغل يعني الفريق يعني.
ومن معه من الشيء،
يعني المشكلة في شغل الفرق أو المجموعات التي تعمل مع وجود دار مشرفة وزمن محدد وميزانية والكلام ده، يبقى كل
سمعت دول
الاهتمام واقع على الاهتمام كله واقع على مسألة إيجاد الفروق ما بين هذه الطبعة، يعني الزيادة على الطبعات السابقة، بيان تميز الطبعة على الطبعات السابقة،
نعم
يبقى كله شغل مخطوطات. أما تقسيم الكلام وعمل هوامش عناوين جانبية أو مسألة الفصل وهذا العمل، يعني هذا إنما يعمله الفرد الواحد في كتاب صغير الحجم.
نعم
قال قوله هجرته، الهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. فقد وقعت في الإسلام على وجهين، الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. ويعني قولهم الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، يعني لأجل هجرة الحبشة، يعني هو كان
في
التعبير
مبايرة يعني بين الأمن والإسلامي، وقد يجتمعان كما في
نعم
المدينة آخرة، وقد
المدينة، لأن
يختلفان.
المدينة كانت دار، ما هو
نعم
الإشكال اللي عندي إن المدينة كانت في الأول دار خوف، وكانوا
نعم
يخافون وتحزبت عليهم العرب وهكذا، لكن في الآخر
نعم
صارت دار أمن. فإذا قال من دار الكفر دار الإيمان انتقض بهجرة الحبشة، وإذا قال من دار الخوف دار الأمن انتقض بهجرة المدينة.
بالمدينة آخر.
ف يعني كان الأولى يكون في شيء جامع، يعني أولى من هذا. نعم. قال وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. فإن قيل الأصل تغاير بشرط والجزاء،
هو لماذا يعني أبطل عكسه؟ يقول مثلا وبقي عموم الانتقال من دار الكفر، طيب ما هو ممكن يقول برضو من دار الخوف إلى دار الأمن وإن كانت دار إسلام.
نعم نعم هو يعني ممكن يقال أن المقصود هنا بالخوف هو الخوف من إقامة العبادة لله عز وجل، عدم الاستطاعة يعني، فيكون معنى مخصوص من جملة الخوف المعروف. نعم. قال الأصل تغاير بشرط والجزاء، هكذا الجملة عندي.
لأن برضو من دار الكفر لا يجب الانتقال من دار الكفر في كل حال.
نعم، لأن دار الكفر إذا تمكن العبد من إقامة دينه فيها وجبت الهجرة، لكن إذا تمكن من ذلك فلا تجب،
نعم
بحيث يكون آمنا من شيء يعني يشين دينه. نعم. قال عندي الجملة، فإن قيل الأصل تغاير بشرط والجزاء، هكذا.
فإن قيل الأصل تغاير الشرط والجزاء، فلا يقال
الشرط،
مثلا
نعم
تغاير
الشرط،
الشرط والجزاء، يقصد يعني فمن
نعم.
كانت هجرته
ده
إلى الله
عندي
ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، نتكلم عن هذه النقطة يعني.
نعم عندي بشرط، نعم الأصل
نعم
تغير الشرط والجزاء، فلا يقال مثلا من أطاع طاع، وإنما يقال مثلا من أطاع نجا. وقد وقع في هذا الحديث وقد وقع في هذا الحديث متحدين. فالجواب أن التغير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى، ويفهم ذلك من السياق. ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقولهم أنت أنت أي الصديق الخالص. وقولهم هم هم أي الذين لا يقدر قدرهم. وقول الشاعر أنا أبو النجم وشعر وشعري شعرا، هكذا شعري شعرا. أنا كنت أظن أن يصف شعره بأنه شعر يعني
شعري شعري حتى يكون نعم. نفس الشعر نفس الايه
نعم توكيد
نفس الكلمة يعني
نعم أنا أبو النجم
شعري شعري نعم
نعم جزاكم الله خير. أنا أبو النجم وشعري شعري، أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب. وقال ابن مالك قد يقصد بالخبر الفردي بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول الشاعر خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا فظن خليلا
فظن خليلا
نعم جزاكم الله خير. وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط، وقد يفعل مثل هذا نعم وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. وقال غيره إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير. قوله إلى دنيا بضم الدال، وحكى ابن قتيبة كسرها وهي فعلى، ابن قتيبة يبقى في غريب الحديث
نعم،
وهي فعلى من الدنو أي القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى. وقيلت سميت الدنيا لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها، فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأولى أولى، لكن يزال فيه عندي والأولى
قول الأول يعني.
نعم الأول نعم، لكن يزال فيه مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازا. ثم إن لفظها مقصور غير منون، وحكي تنوينها، وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشمهني. أنا امبارح أخطأت ونبهني بعض الإخوة أن أنا فتحت الميم، وهي في الأنساب السمعاني بكسر الميم الكشمهني وسكون الياء الكشمهني. هكذا تعرفه يا سيدنا؟
أعرف الكشمهني بإظهار الياء بين الميم والهاء،
لكن هو السمعاني يقول بسكون
ساكنة الياء. نعم ساكنة كشمهني
الكشمهني نعم جزاك الله خير الكشمهني نعم. إلى رواية أبي الهيثم الكشمهني وضعفها، وحكي عن ابن مغوار هكذا.
عندي مفوز،
مفوز بالفاء
نعم.
وازاي
بالفاء وازاي نعم مع تشديد الواو بينهم
مفوز نعم. وحكي عن ابن مفوز أن أبا ذر الهروية في آخر يومه كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد، لأنه لم يكن من أهل العلم. قلت وهذا ليس على إطلاقه، فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره كما سيأتي مبينا في مواضعه. وقال التيمي في شرحه قوله دنيا هو تأنيث الأدنى ليس مصروف لاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث، وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف. وأما الوصفية فقال ابن مالك استعمال دنيا منكرا فيه إشكال، لأنها فعل التفضيل، فكان من حقها أن تسكت لأنها أفعل نعم جزاكم الله خير لأنها أفعل التفضيل، فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى. قال إلا أنها خلعت أو خلعت عنها الوصية أو أجرت مجرى ما لم يكن وصفا قط. ومثله قول الشاعر
خلعت عنها الوصية وأجرت مجرى ما لم يكن وصفا قط.
أجرت مجرى
نعم
يعني هكذا يعني مجرى لا تصح
جرى مجرى وأجرى مجرى قام مقام وأقام مقام ما شاء فرق بين الثلاثي والرباعي يعني.
أحسن الله عليك، هذه فائدة جديدة بالنسبة لي، جزاك الله خير. قال ومثله قول الشاعر وإن دعوت إلى جلا،
دعوتي
هكذا جلا جل،
وإن دعوت إلى جل ومكرمة يوما
دعوتي
عظام الناس فتعينا،
دعوتي بكسر التاء.
نعم
يعني معذرة النسخة غير مضبوطة، لكن
لأن قال في النهاية فدعينا يخاطب أنثى يعني.
نعم. وقال الكرماني قوله إلى يتعلق بالهجرة إن كان لفظ كانت تامة، أو هو خبر لكانت إن كانت ناقصة، ثم أورد ما محصله أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك، وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. قوله يصيبها أي يحصلها، لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. قوله أو امرأة قيل التنصيص عليها من الخاص بعد العامل الاهتمام به، وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة ولا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها، وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل عمن حكى أن السبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته. ونقل ابن دحية أن اسمها طيلة بقاف مفتوحة ثم تحت أنية ساكنة، وحكى ابن بطان عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر
عندي ضبطها سراج،
سراج بالكسر. نعم نعم، هو أيضا يعني من المفترض أن المحقق يعني يشير إلى ترجمة مقتضبة
الأسماء في هذه النوادر غير المشهورين يعني.
هو يعني يعرف غير المشهورين فقط يعني. قال أن السبب في تخصيص المرأة للذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك، انتهى. ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولا وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاق، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع.
ابن بطال كان حنفية أو مالكية؟
نعم
ابن بطال حنفي مالكي. أو مالكي؟
مالكي, مالكي. يعني نعم. تريد حضرتك إلى من ابن سراج لعله أحد
أئمة المذهب؟ لا، أنا أحاول الربط بين كلامه في مسألة الكفاءة وبين مذهبه.
نعم يعني هم يبطلون الكفاءة
العلم بهم يعني عموما مفيد. الخطابي مثلا شافعي، ابن حجر كذلك. فأنا قلت يعني يبقى في رؤوسنا ونحن نمضي هكذا مذهب كل واحد منهم، فلعل ذلك يعني يفيدنا إن شاء الله فيما يأتي.
نعم نعم. قوله فهجرته إلى من هاجر إليه يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول، أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من البرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في
من المرأة وغيرها.
نعم. وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتزاز بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث عن الإعراض عنهما. وقال الكرماني يحتمل أن يكون قوله إلى ما هاجر إليه متعلقا بالهجرة، فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلا. أحتمل أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت انتهى، وهذا الثاني
وهذا الكلام
والراجح
هو الذي ذكره سابقا قبل قليل، ولكن قال ما محصله؟ قبل صفحة. ثم أورد ما محصله أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم. لا، اللهم صل على رسول الله، تاهت مني.
نعم، هو في لفظ الكرماني أن لفظ كان إن كان الأمر الماضي فليعلم من حكم على صورة القلب. تقصد هذا مولانا؟
أيوة نعم،
قبل 10 أسطر أو شبه ذلك.
أيوة نعم.
وقال الكرماني يحتمل أن يكون قوله إلى قرأناها هذه. قال وهذا الثاني هو الراجح، لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقة، وليس كذلك إلا أن إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة، كما نوى بهجرتها مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معه. كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزود المرأة معا، فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كان هجرته خالصة. وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طالب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به قربى كالإعفاف. ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي
عندنا
طلحة.
القربة بالتاء أيضا.
قربة، نعم.
نعم.
ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته. هو محمول على أنه راغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية.
والحمية، وكذلك من صلى لأداء الفرض ودفع الغريم.
نعم.
نعم، وكمن نوى بصومه العبادة والحمية أداء الفرض، وكذلك معها شيء مباح، وأيضا من صلى الفرض وأراد دفع الغريم، وذكر أيضا مثال آخر أو بطوافيه العبادة وملازمة الغريم.
وحضرتك تقول الحمية؟
الحمية نعم،
ما علاقتها بالتزوج يعني؟ الصوم،
نعم.
عشان الصوم يعني، لأن الصوم
يعني،
نعم.
صام وأراد النشاط مثلا
الحمية عشان الصوم،
نعم.
أو بطوافه العبادة وملازمة غريب.
فكل هذه الأمثلة فيها أنه فعل شيئا من العبادة معه شيء من المباح.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غزا الغازون فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. قال واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقدره، وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر. فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخلطها شيء مما يغير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالص لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه يبقى استدل
بهذا الحديث. نعم،
هو كلام الكلام على ابن جرير.
نعم،
واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه العمل يكون منتفيا
لأن
إذا
فيه
خلع عن
أن العمل
فيه أن، ليست عندي أن هذا،
لأن
نعم،
فيه أن العمل
لأن فيه أن العمل يكون منتفيا.
بسم الله. شيخ قاسم انقطع الصوت يا شيخ حماد.
نعم يا سيدي.
نعم. بسم الله. واستدل بهذا الحديث
قال واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلع عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد، وعلى أن من صام تطوعا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث. لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافا لمن أعل بذلك، لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة. واستدل بمفهومه. نعم
جميلة دي،
فائدة حديثية كده في غير مجلتي.
نعم.
واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام، وقال الجمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به. واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكفي.
واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس
ويجمع متعدده جنس مفهوم مقدم يعني. نعم. أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره، لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام الذي يخرج عن الكفارة اللازمة وغير يخرج نعم يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج أو محوج إلى تعيين سبب. وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين، وفيه زيادة النص على السبب، لأن الحديث سبق في سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. وقال شيخنا شيخ الإسلام فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، فيستنبط
النص على السبب. دي خلاف جواب الحكيم ولا من نفس الباب؟
من نفس الباب تقريبا، كان ابن القيم ذكره في إعلام الموقعين أن المفتي لابد أن يزيد على سؤال المستفتي ويبين علة الحكم أو نحو من ذلك، وذكر آيات من القرآن أن القرآن يخبر بعلة الحكم، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يعني كده يبقى نفس الباب، ولكن ده نص وسبب والتاني سؤال وجواب.
نعم. يقول فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان، حيث قال المصنف في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. هذا الذي توقفنا عنده الأمس بالأمس لما قال في أول الكتاب قال أبو عبد الله، يقصد كما تفضلت البخاري، لأنه ذكره يعني في كلام في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام.
حيث قال المصنف في الترجمة فدخل فيه العبادات والأحكام، هناك يعني في أول الكلام لما قال هناك أبو عبد الله.
قال أبو عبد الله، وتسألنا يعني من أبو عبد الله هذا؟
صحيح.
حضرتك قلت البخاري يعني، وقلنا إن كلامه قليل، هو كلامه يعني يكون في التراجم يذكر أشياء يعني.
اللي هي عندنا إحنا صفحة 20.
أنا لا أدري في أي صفحة بالنسبة
لي. وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. هذه كانت الجملة اللي وقفنا عليها.
ليس هذا هو المقصود. أم أبو عبد الله أحمد يعني؟
وذكر أحمد بعدها بس يعني في كلام آخر، قال: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي لما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل، وذكر جماعة على مسألة ثلث الإسلام وربع الإسلام. والبخاري مبسوث عنه كلمات كثيرة في كتب ليست من تأليفي، إنما يذكرونها عندي الترجمة له، ينقلها مثلا كمثل الكلمات الموجودة في الصحيح أيضا، ينقلها الفرابري عن الإمام، عن وراق البخاري الإمام أبي جعفر،
ينقلها عن وراق البخاري.
ينقلها عن وراق البخاري ويضعها يذكرها في الصحيح، وهي مما زاده الفرابري على الصحيح.
يعني هو يعني يسوقها بأي سياق؟ يعني يقول قال أبو عبد الله ويسكت أم ماذا؟
يسوق، يقول قال أبو عبد الله كذا وكذا، يذكر هذه الفوائد عنه، سواء عنه من لفظه أو عنه من النقل عن غيره.
نعم.
هذا رأى في ترجمته وعلى ألسنة أقرانه وشيوخه وتلامذته، مذكور له أقوال في الكتب. لكن هذه بعينها لا تحتاج البحث.
نكمل أم ماذا؟
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.